تعبان جدا يوصلك مع حضرتك الان يعني حضرتك الان يكون عندك تألم
اصلا ريبت مسجل انا بتكلم على غير المريض الجانب ده بغض الصوت
ما هو
متقرحات الان
والضغط يا شيخ لانه ما ينفعش واحد يعمل حاجه كمان
لا يا شيخ ده انتشر التقرحات بتكلم
من بقول حضرتك الضغط العصبي
فين ضغط عصبي وانا في ضغط عصبي على حاجه
الالم يا شيخ الالم بيضرب الانسان لما تحس انك بتتالم الواحد بينتهي كده
تعرف ايه اللي بتعمل الدكاتره؟ جهلهم في التبليغ
وهو شيخ احيانا كثيره جدا هم مش احيانا ده هو غلبه الامر ان الطب طلع مع الخاص بالتخمين
هو
يعني حضرتك كل التخمينات
بتطلع
بره يكون الالم ده
ايوه
احنا بنتعقد بس شطاره انك انت تعرف ايه الحكايه عشان تبدا تشيلها بس انما هو جت منين ما تعرفش
مشكلة جهل تبرير ما هو يعني بص
يعني هو المريض بيسال فالواحد بيجاوب على قد ما جه على باله بالظبط
والمش غير كده المريض الغير يثق ثقه عمياء في الدكتور
اه يا عم قال لي خلاص ده ممكن يموت بسبب الالم ده
لما.
يعني انا عندي الم في رقبتي دلوقتي الله يرحمه بقى روح موسى الحاج يوسف عارف لو جاله الم زي ده في رقبته يقعد كل شويه يعمل كده يقول لي بص عينه بص هو ده جاي هنا من الشريان تحت الفك الدكتور قال لي قلت له بس دي مره طلع برد طلع برد فقال لي قلت له برد يا حاج ابص رجلك يا عم الحاج عشان انا ما بفهمش حاجه انا بتهيأ لي انا بحب الفتح اللي والله كده بس كلامك صحيح والله وبعدين اقسم بالله رسيخ في قلبي وانا بتعامل مع الموقف اذا زرت المريض فنفسيه لو جاي بس ان سعه الاجل دي حتى انا بعالج الناس يعني انا بجيب الحاجه بايظه والله في ناس خفت بسبب الكلام ده اقسم بالله خفت بسبب الحاجه
انا عاون نفسي اصلا
ده هو بيقول لك انت الدكتور ايمن ده يا راجل درويش درويش يا انا بقول درويش اي حاجه المهم خفيت انت مالك انا اي حاجه انا ابراهيم
لا مش هيفتح لا لا عشان نكمل الدرس عشان نطلع الدرس هات بس البشام كده اخد البشام
اه واحده ولا سين واحده
بس الاول
يا
ما هو تعبان دكتور تصدق تعبان جدا والله
احيانا بس خد الدواء حضرتك خد الدواء
مسكن
دكتور ايمن المايك كويس مش عندي اه جديد ده لسه جايب المسكن يا شيخ
لا لا مسكن لسه الان بعد ما اخلص الدرس على
الصبح يعني ما فيش اعمل حاجه شيخ
لا لا انا معايا انا معايا
هضيع القلم هضيع
القلم حالا باذن الله بس نبدا الدرس ما فيش اسئله
في يا شيخ
تفضل شيخ تفضل يا شيخ الفيلم الاول لا مش عايزين بقى
تفضل يا يقول هل في التغليظ ان القاتل العالج يتحمل وحده الدية وكذلك انها لا تؤخر نوما على 3 سنوات كما قد يعقد قد يعقد الرجل الله عنه
نعم هذا قلناه نعم صحيح نعم هل في حاجة ثاني؟ ها؟ هل في حاجة ثاني؟ طيب احنا ان شاء الله نختم الدرس بالكلام على علوم القرآن شيخ لا اغلق الكهرباء فيه مش انت خايف عشان ما
شنور
بس اه 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 بالنسبة لعلوم القرآن بإذن الله تكلمنا على تفسير القرآن بالمأثور وأتينا بأهم الكتب التي اهتمت بالمأثور وهو كتاب جامع البيان في تفسير القرآن للإمام العلم الإمام الطبري وهو أبو أهل التفسير صراحة في هذا الباب هو أم الباب بعد ذلك في هناك الكتب طبعا أنا سنبين كل الكتب إن شاء الله حتى يعني نتجنب إخواننا الأفاضل من طلبة العلم الذين يتصدون للدعوة إلى الله جل في علاه يعني يتجنبون في مسائل التفسير في الكتب التي تعج بالإسرائيليات أو بالموضوعات أو أيضا بالعقليات أو ترى ما فيها من البدع والضلالات التفسير الزمخشري والتفسير الذي على هذه الشاكلة سنبينها إن شاء الله من باب عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه. أيضا من الكتب المهمة في التفسير كتاب عالم التنزيل. نعم. إيه؟ الصويد؟ جلد 5. مراجعة المفضول للفاضل هي 5. لأن الأقرع بن حابس راجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تقبلون التأدية فراجعه، وقام الآخر فراجع النبي صلى الله عليه وسلم. مراجعة المفضول للفاضل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم المراجعة، هذه فائدة 5. فكتاب معالم التنزيل للإمام البغوي، وهذا الكتاب من الكتب المهمة أيضا، من كتب التفسير المهمة جدا التي مدحها شيخ الإسلام وغيره من المتأخرين. الكتاب معالم التنزيل للإمام البغوي وأبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد المعروف بالفراء البغوي، هذا كان عالما نحريرا تقيا نقيا، كان فقيها شافعيا، كان محدثا مفسرا أصوليا، لقبوه بمحيي السنة وركن الدين. الله أكبر. لقبوه بمحيي السنة وركن الدين. كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث، وأيضا كان إماما في الفقه، ولذلك ترى كثير في كتاب الروضة وكتاب المنهاج ينقل والبيان ينقل كثيرا عن الإمام البغوي. وقال في طبقات الشافعية السبكي كان يقول عن الإمام البغوي، يقول هو أحد أعلام علماء الأئمة الشافعية، له تصانيف كثيرة، له تصانيف في الحديث، وله تصانيف في الفقه، وأيضا كتاب التفسير معالم التنزيل، هو من أمتع الكتب التي تصدر لتفسير القرآن الكريم، فما سنبين منهجه في منهجه في التفسير. ابن تيمية في مقدمة الأصول نحن شرحناها وهي موجودة في النت الحمد لله، مقدمة أصول التفسير، قال البغوي تفسيره مختصر من السعلبي، فكتاب السعلبي هذا مليء بالبدع والضلالات ومليء بالموضوعات، لكن انظر بقى هنا لما يكون العالم النحير هو الذي ينتقي، فهو يقول البغوي تفسيره مختصر من السعلبي، لكنه صان نفس تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء الضالة المبتدعة. ولما سئل عن أقرب التفاسير للكتاب والسنة الزمخشري أو القرطبي أو البغوي، قال أما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها الزمخشري القرطبي البغوي فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة والموضوع البغوي. والإمام البغوي يتعرض لتفسير الآية بطريقة سهلة موجزة، يكتب الآية وينقل ما جاء يعني عن السلف في تفسير الآية، لكنه اختصر السند، هو طبعا في مقدمة الكتاب كتب أسانيده إلى من يروي عنه، وإن كان هناك ثمت إسناد هذا الإسناد لم يذكره في أسانيده في المقدمة يأتي به، فهو يختصر السند لأنه أتى بأسانيده إلى من يروي عنه، إلى مجاهد، إلى ابن عباس، إلى ابن عمر، إلى الزبير، فأتى بأسانيده في المقدمة فأغنى عن ذلك أن يأتي في عند تفسير يأتي بالإسناد، فيأتي يقول قال ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال شدة هول الموقف، طبعا الحديث إلى السند إلى ذلك في ضعف، يقول قال مجاهد ويذكر الإسناد لأنه اكتفى بذكره الأسانيد عند البداية عند المقدمة، وإن كان ثمة إسناد آخر يأتي به. وهو يهتم في تفسير الآيات بالأحاديث التي جاءت في تفسير هذه الآيات فأجمعها. فيأتي بالأحاديث والأثار التي كانت بيانا للآيات مفسرة لها بالأسانيد الصحيحة لها، وتجنب الأحاديث الضعيفة جدا الموضوعة، وتجنب أيضا الإسرائيليات، لكن الحق أنه يعني روى عن الكلبي، وتعرفون عن الكلبي الكلام عليه كثير وبينا قبل ذلك أنه من الضعفاء، وهو الحق أنه كان يتعرض أيضا عند التفسير يتعرض لبعض القراءات، لكنه لم يكثر في ذلك، كان يتعرض للقراءات التي تفيد في التفسير، في القراءات التي تفيد في التفسير، تفسير الآية، الآية وبيان معنى الآية، فكان يأتي بالقراءات. وطبعا ليس كغيري لم يكثر من مسائل الإعراب والنحو والصرف وغير ذلك، لم يكثر فيها، لم يكثر، لم يكثر في ال هو لم يكثر من الإعراب والنحو، لأنه كثير من المفسرين إذا كان نحوي تراه يتكلم عن المباحث اللغوية ومباحث النحو والصرف والاختلاف في الاختلاف في الإعراب، هو لم يكثر من ذلك. وأيضا كان يتعرض لبعض فقه الآيات في هذا الباب، وأيضا لم يكثر من ذلك. فصار تفسيره من الكتب الماتعة في التفسير، وهي من أفضل الكتب. هو طبعا نزل في طبعات جيدة جدا، من أفضل الطبعات، لها أربعة أجزاء نزل، ونزل أيضا مع ابن كثير، مع التنزيل نزل مع ابن كثير، وقد جاء أيضا في طبعة واحدة لكنها صراحة طبعة ليست بالجيدة، لا تفيد في هذا الباب. نعم. ومن أفضل التفسير بعد معالم التنزيل تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير، وهذا الكتاب صراحة تفسير القرآن العظيم من ابن كثير من أمتع الكتب. يقال بأن هذا الكتاب يعني ما كان في منظومته كتاب يدانيه بعد ابن جرير إلا هذا الكتاب، يعني ما ارتقى منزلة فوق منازل الكتب حتى من المتأخرين أو المتقدمين مثل منزلة ابن كثير بعد ابن جرير الطبري. وهو الحق أنه يعني استفاد جدا من كتاب ابن جرير، كأنها نسخة مصغرة من كتاب ابن جرير. الحافظ ابن كثير هذا كان عالما نحريا شافعيا ايضا، رايتم الله تعالى بيفتح على الشوافعه بطريقه عجيبه والله العظيم في شتى العلوم. فالامام الجليل الحافظ عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمرو ابن كثير البصري الدمشقي الفقيه الشافعي قدم دمشق وله 7 سنين مع اخيه بعد موت ابيه، سمع من العلماء من الامديه وابن عساكر وغير هؤلاء، ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكمال، وطبعا هو تزوج بنته، واخذ عن ابن تيميه وكان ينافح على ابن تيميه، وذلك عذب من اجله وحبس من اجله سبل الوفاء لشيخه سبحان الله. كان ابن كثير عالما حليلا مدققا، كان باحثا، كان مفسرا محدثا بارعا، وقد جمع في التفسير، وجمع ايضا في كتب الاحاديث، وجمع في التاريخ، وكتابه الماتع المعروف بالبدايه والنهايه، وايضا كتب في طبقات الشافعيه، وعنده ايضا في كتب التخريج كتاب ارشاد الفقيه لادله التنبيه، وايضا له شرح مبسط للبخاري شرع فيه، يعني لم يتمه. كتب الله له القبول في الارض. وكتاب تفسير ابن كثير من أشهر التفاسير، من أشهر تفاسير المأثور هو تفسير ابن كثير، يعني كان أكثر فيه من الأثار المسندة عن الصحابة، وأيضا الموقوفة والمقطوعة عن التابعين وعن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث المرفوعة وأيضا الموقوفة والمقطوعة يعني أتى بها. وإن كان الكتاب أيضا لا يخلو عن بعض الإسرائيليات، لكنه القلم البارع في الكتاب أيضا أنه كان يتناول الأحاديث صحة وضعفا، وكان يتكلم عن الرواة جرحا وتعديلا، فقلم الحديث ظهر أيضا في كتاب التفسير. ومن أهم ما يميز تفسير ابن كثير أنه يبدأ بالآية ويفسرها بعبارة سهلة موجزة، وكان على خط. شوف الشنقيطي يعتبر ايضا استفاد من ابن كثير جدا، لان ابن كثير ايضا ابتدع تفسيره بتفسير القران بالقران، كان ياتي بالايه وياتي بكل الايات التي تقارب الايه في المعنى، او التي توضح المعنى للايه التي بصدد التفسير فيها. وهذه من امتع ما يكون في تفسير، يعني هو ضم لك تفسير البيان بكليه البيان، لأن البيان كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال البيان بيان بالقرآن وبيان بالسنة، فهو أتى بالاثنين، أتى بالبيان بالقرآن وأتى بالبيان بالسنة. كما قلنا كان يسرد الأحاديث والأثار سواء الموقوفة أو المقطوعة وأيضا المرفوعة، وكان يتكلم عليها جرحا وتعديلا، وكان إذا أتى بالإسرائيليات نبه عليها، وإن لم يأتي بها قال نبه على أو أشار إلى الإسرائيليات في الموضع، وكان يحذر منها على وجه الإجمال تارة وعلى وجه التعيين والتبيين تارة أخرى. والحق بأن ابن كثير أيضا تعرض لآيات الأحكام، وكان يسردها فقهيا، لكنه لم يكثر من ذلك، يعني في آيات الأحكام كان يبين هذه الأحكام الفقهية، وقد يسرد الأقوال لكنه لا يتوسع، فخرج كتابه كتابا متكاملا، وهو من أمتع وأعظم الكتب في باب التفسير. فلذلك طالب العلم الذي لا يحوز مثل كتاب تفسير ابن كثير، ففيه ما فيه من الضعف وفيه ما فيه من النقص، فالكتاب هذا من أمتع الكتب في التفسير، تفسير ابن كثير، لا سيما أنه يمشي على خط ابن جرير الطبري، وهو زاد عليه أنه تكلم عن الرواة جرحا وتعديلا، وأيضا كان ينبه على مسائل الإسرائيليات، وهذا لم يكن في كتاب ابن جرير الطبري، وهذه من أمتع الكتب. أما الكتب الأخرى التي عليها الملاحظات فهذه إن شاء الله تأتي في المحاضرات القادمة. أستميحكم عذرا لو يعني حدث منا بعض التقصير أو حدث منا بعض التواني أو الوقت، فسامحونا، كانت المسألة ليست بأيدينا، والحمد لله أن الله يسر علينا وجمعنا بين المفترقات، وهذا جمع من الله جل في علاه. بهذا نقول قد ختمنا ولله الحمد والمنة الدروس اليوم. لو في أي أسئلة أنا راح إن شاء الله تفضلوا. إذا أراد طالب العلم أن يبدأ التفسير يبدأ بالوجيز الأول، أو يبدأ بالكتاب كتاب عبد الوهاب اللي هو لا أذكره الآن، شارح كتاب التوحيد محمد الحسن، وهو جمع فيه جملا طيبة من الأثار، وبعد ذلك يذهب إلى تفسير السعدي، لأن تفسير السعدي اهتم جدا 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 بالمسائل العقدية في الكتاب، ثم ينتقل لتفسير ابن كثير، ثم بعد ذلك يذهب إلى التفسير ابن كثير، يكون معه معالم التنزيل معا، وبعدين يبدأ بعدين ينتهي إلى ابن جرير الطبري. حفظكم ربي وجزاكم الله خير الجزاء، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يتعاون على البر والتقوى. هو طبعا هو الكلام بالمقاربة قد يكون تفسير، لكن هو كما قلت هو زاد عليه وأيضا نقح عنه، يعني هو ماشي على خطه. الحق أن تفسير ابن كثير هو على خط ابن جرير الطبري، قد نقول أنه مختصر منه تجوزا، وأنا بقول ذلك، يعني أنا بقول أنه مختصر على أساس تجوزا، لكن الحق أنت لو نظرت إلى ودققت إلى تفسير ابن كثير ستجد منه كما قلنا قلم ليس موجودا في ابن جرير الطبري، لأنه على الجرح والتعديل وأيضا تجنب الإسرائيليات وبيان المنكرات في هذا الباب، ابن جرير الطبري لم يلتفت إلى ذلك. زيت الجنة سكينة، رفع الله مقامك ومقام الجميع، ونسأل الله أن يرفع مقامكم وأن يستعملكم وأن يستخدمكم لنصرة الدين. يا رب ثبت لنا، جزاك الله خيرا عائشة، ثبت الله لنا ولك الخير في هذا الباب، وثبت الله لنا وللإخوة جميعا هذا الخير، وجعلنا نحيا عليه ونموت عليه، فهذا أعظم الجهاد، هذا أعظم الجهاد. ولذلك هناك حديث حسن وابن عبد البر وكان الكلام فيه كثير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. والحق بأن جهادات جهاد السنان وجهاد اللسان وأعظمه وأرفعه وأقواه وأسماه وأرقاه هو جهاد اللسان. اللهم اجعلنا منهم وتقبلنا بالصالحين يا رب العالمين المستحيل، واغفر لنا الزلات والسقطات على الناس، وأنت أرحم الراحمين. نحن لا ننفي الزلل ولا ننفي المعصية ولا ننفي الخطأ، ولكننا نطمع في كرم الله، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. أبا الوليد رفع الله مقامك، ليتنا نراك، أنا قلت لك اشتقت جدا للجلوس معك وللسير معك.
حفظكم ربي جميعا. اذا لو انتهت الاسئله لانني على خط السفر الان, انا 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 على سفر مسافر, فلو انتهت الان انا سافر ساقول بعد ذلك تتعالى نقل. ف يعني لو انتهت الاسئله نخرج الان ونقول جزاكم الله خير الجزاء. هل انتهت الاسئله؟ هذا فضلك أبا الوليد, فضلك أنت رجل من الرفعات. رفع الله مقامك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.